بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في أبواب ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وبالتحديد في صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني قام يردد هذه الآية عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والآية في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، عندما قال الله عز وجل له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهي آيات عظيمة، والله عز وجل أعلم أنه ما قال لهم هذا، ولكن سأله تبارك وتعالى لحكمة يعلم. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي أن هذا حق لك وهو العبادة، فهي حق لله عز وجل، يجوز أن تصرف لغيره تبارك وتعالى. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي علمك محيط بكل شيء، فلو كان هذا الكلام صدر مني ستعلم. وفي هذا إثبات النفس لله عز وجل. ثم أثبت له عموم العلم، وأكد ذلك بقول: إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا شأنه شأن سائر الأنبياء، أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي عندما كنت فيهم أنا شهيد عليهم. فلما توفيتني أي أن الله عز وجل رفع توفيتني، ليس معناه أنه مات عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا من باب استوفيت الدين، أخذته، أي أخذتني إليك. نعم، لأن عيسى لم يمت. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وقال: بل رفعه الله إليه، لا يزال حيا، وسينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير عليه السلام. فهذا هو معنى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي أنت ربهم وهم عبيد لك، فإن عذبتهم فبعدلك، ولا يظلمهم الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فيرحم من يستحق الرحمة، ويعذب من يستحق العذاب، والأمر راجع إلى حكمة الله وإلى إرادة سبحانه وتعالى. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يقرأ هذه الآية يرددها ويبكي عليه الصلاة والسلام، قال بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله؟ لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني لو فعل هذا بعضنا لحصل إنكار عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. حديث أبي ذر عند النسائي وابن ماجه وغيرهما. والشيخ رحمه الله يحسنه بما له من طرق الشواهد، هو له طريق من طريق يسرة بالدجاجة وهي مجهولة، لكن يقول الشيخ رحمه الله إنه له شاهد. عن عائشة رضي الله عنها وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا، أي أنه سيشفع لأهل التوحيد. الشفاعة بأهل التوحيد ثابتة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين ينكرون هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأحاديث الشفاعة كثيرة. قال: وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها. كأنه يقللها، يعني الرجل هذا يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن جاره يقرأ بقل هو الله أحد ويكررها، وهذا الرجل في كلامه كأنه يقلل من شأنها، يعني قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا حديث أبي سعيد البخاري وغيره. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وما معناها؟ أن يذكر مما مر معنا من خلال الدروس الماضية، كيف تعدل ثلث القرآن؟ يعني أن القرآن منه توحيد ومنه عبارة عن قصص وأخبار، قصص عن الأمم الماضين وأخبار عما سيكون عما كان، ومنه ما هو عبارة عن أحكام أوامر ونواهي. وقل هو الله أحد أخذت الثلث الذي هو التوحيد، فهي في التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي ثلث القرآن بهذا المعنى، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. انتهينا من بعض النماذج التي ذكرها الشيخ رحمه الله لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ به في صلاة الليل. قال بعد ذلك: صلاة الوتر. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى. هذا الوتر الذي هو الثلاث الأخيرات، ما قبلها هو صلاة الليل وهو التهجد وهو القيام وهو التراويح يسمى في رمضان. نعم، وقيل لها تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين وركعتين. طيب، الثلاث الأخيرات هي الوتر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الوتر؟ يقول: كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. هذا جاء في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهما وابن ماجه. نعم، وجاء أيضا عن أبي بن كعب عند أبي داود والنسائي وأحمد بنحوه، وجاء عن غيرهما عن عمران بن حسين. قال: وكان يضيف أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، قيل لها: بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل يا أيها الكافرون، الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. لكن هذا الحديث لا يصح، حديث أنه كان يزيد على قل هو الله أحد قراءة المعوذتين لا يصح، حيث إن الحديث أعل فهو من طريق عبد العزيز بن الجريج عن عائشة، وقد نص أهل العلم على أن عبد العزيز لم يسمع من عائشة، وعلى هذا فالسند منقطع لا يصح، السند منقطع لا يصح، وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم قراءتها مع قل هو الله أحد. نعم، وفي أيضا ضعف من جهة أخرى، يعني في سنده رجل يقال له خصيف فيه ضعف، خصيف فيه ضعف، فعلى هذا طالما أن الحديث لم يصح فلا يقال إن من السنة أن تزاد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، باعتبار أن الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ويكتفى لما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يقرأ يقول هو الله أحد، هذا الثابت عنه في الأحاديث الصحاح، في الأحاديث الصحاح. قال: ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء. هذا الحديث من حديث أبي موسى أخرجه النسائي، الشيخ رحمه الله يقول إسناده صحيح، هذا محمول على أنه في بعض الأحيان، وإلا فالمعلوم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله هو قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، في الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. كونه قرأ في هذا بمئة آية في سورة النساء هذا لبيان الجواز، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات وليس دائما. قال: القراءة في الركعتين بعد الوتر. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزيد ركعتين بعد أن يوتر، يزيد ركعتين بعد أن يوتر، فماذا كان يقرأ فيهما؟ قال: وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. هاتان الركعتان كان عليه الصلاة والسلام يصليهما جالسا. والحديث عن أبي أمامة الباهلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع، حتى إذا بدن يعني ظهرت السمنة عليه، كثر اللحم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام مدينا نعم كثيرا، قال: حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، يعني كان يجعلها بعد الوتر ويصليها جالسا، فقرأ بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. وله شاهد أيضا من حديث أنس. وقد يشكل هذا على حديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. كيف اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وهو عليه الصلاة والسلام كان يزيد ركعتين جالسا بعد الوتر؟ جمع أهل العلم بما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، قال: الظاهر أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا لبيان الجواز، وأن الأمر هذا ليس للوجوب. نعم، هذا تخريج، يعني يقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام محبول على الأفضل والاستحباب، ثم بين هذا بفعله، يعني زاد ركعتين ليبين الجواز، أنه يجوز الإنسان يزيد ركعتين بعد الوتر. نعم، قال الشيخ: ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر، فانتقى الأمر بالفعل وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعا، والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة. إذن قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا على ماذا؟ الأفضلية والاستحباب، ويجوز أن يزيد الإنسان ركعتين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، فعله بيان للجواز. نعم، بيان للجواز. انتهينا من ما يتعلق بصلاة الليل، انتهينا مما يتعلق بصلاة الليل، و هل صلاة الوتر واجبة أو مستحبة؟ يعني ليست بواجبة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال بوجوبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يعني حتى إنه قال: إذا تركه حتى طلع الفجر أذهم ويلزمه القضاء. لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. والأدلة التي استدل بها أو استدل بها لمذهب أبي حنيفة مثل حديث: الوتر حق على كل مسلم، يعني استدل من يوجب بهذا: الوتر حق على كل مسلم. لكن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني رحمه الله في العلل أنه موقوف على أبي أيوب الأنصاري، أيضا حديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. هذا الحديث أيضا عند أبي داود وهو ضعيف من طريق أبي المنيب العتكي. أبي المنيب العتكي هو ضعيف وقد أنكر عليه الحديث. وجاء أبي هريرة في سنده رجل ضعيف جدا خليل بن مرة. وهكذا أيضا جاء من حديث خارج بن حذافة: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر. ولا يصح. من طريق عبد الله بن راشد وعبد الله بن أبي مرة كلاهما مجهولان. بل قال ابن حبان: إسناد منقطع ومتن باطل. جاء عن أبي بصرة عند أحمد لكن حمله أهل العلم على أن هذا من باب التأكيد والمبالغة، أي أنها السنة مؤكدة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، الظاهر له ذلك، هي كلها وتر. والركعتان بعد الوتر فيهما خلاف، من أهل العلم من يرى مشروعيتهما، ومنهم من يقول بعدم المشروعية، منهم من يقول إنها منسوخة لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها. نعم، والظاهر ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى من أنها مشروعة للناس جميعا إذا فعلها الإنسان في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: صلاة الجمعة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيح. إن أبا هريرة قرأ بهما فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. لما سألوه لماذا قرأ بهما فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. وجاء أيضا عن ابن عباس كذلك عند الإمام مسلم. يستحب أن يقرأ بهما في بعض الأحيان. قال: وتارة يقرأ بدلهما: هل أتاك حديث الغاشية. هذا من حديث النعمان بن بشير. بدلها ليس بدلهما، يعني بدل إذا جاءك المنافقون. أحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ الجمعة والغاشية. هذا في حديث النعمان بن بشير عند الإمام مالك الموطأ وغيره. سئل ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية. قال: وأحيانا يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك. فالحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم عن النعمان بن بشير: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقرأ بهما. وهذا الاختلاف نقل الشيخ رحمه الله عن السندي أنه قال هذا الاختلاف محمول على جواز الكل واستنانه، أي هذا سنة وهذا سنة، وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك، فلا تعارض في أحاديث الباب. قال ابن القيم وثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك، يعني لا يفعل كما يفعل بعضهم، يأخذ بعض سورة الجمعة وبعض سورة المنافقين، أو بعض سورة سبح اسم ربك الأعلى وبعض سورة هل أتاك حديث الغاشية، يقرأ بهما في الركعتين، يقرأ بالأولى في الركعة الأولى وفي الثانية في الثانية، ولا يقسم، لأن هذا خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لا يفهم من هذا أنه لا يجوز القراءة بغيرهما، بغير هذه السور، يجوز، لكن الأفضل والأولى أن يتحرى القارئ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ به، هذا هو الأولى، يتحرى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ به. نعم، ويجوز أن يقرأ بغيرهما، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، والغرض هو قراءة شيء من القرآن. قال صلاة العيدين، طبعا صلاة الجمعة كما تعلمون ركعتان بعد الخطبة، وهذا بالإجماع. ولا أحكام تخصها. قال صلاة العيدين كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك حديث الغاشية، أيضا من حديث النعمان بن بشير عند الإمام مسلم. قال وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. نعم، في صلاة العيد ثبت عنه هذا من حديث أبي واقد الليثي عند الإمام مسلم في صحيحه. قال طيب انتهينا، هذا يتعلق بصلاة العيد. وسبق أن قرأنا فائدة في الحكمة من قراءة نحو هذه السور في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، ونعيدها من باب المذاكرة. نقلها الشيخ في الأصل عن الإمام النووي، قال العلماء والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية، يعني يقرأ بهما لأنهما أو لأن هذه السور تشتمل على الإخبار بالبعث، وهكذا فيها الإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نعم، هذا واضح، كله سنة، يصلح هذا وهذا، يصلح أن يقرأ بقاف واقتربت الساعة، ويصلح أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القراءة به. بعد ذلك دخل فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الجنازة.